الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. صارت زحمة شيخنا، رفع الله شأنك وأجزل مثوبتك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسلك الثاني مسلك حق الطاعة. شكرا لسماحة الشيخ على شايه المتميز الذي يعدل الرأس، حتى قال الشاعر: إن هذا الشاي لو يشربه ميت في قبره أحيا عظامه. كلامنا في مسلك الطاعة لا في إحياء العظام. قلنا بارك الله فيك، بارك الله بكم لمنجزية الاحتمال. تارة نتكلم على مستوى القاعدة العملية الأولية، أي حكم الشك بقطع النظر عن النصوص من آيات وروايات، وتارة نتكلم على مستوى القاعدة العملية الثانوية، يعني حكم الوظيفة عند الشك بالنظر إلى النصوص الشرعية. أما بالنسبة إلى القاعدة العملية الأولية، فقد ذهب المشهور إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني أصالة البراءة العقلية. وأما السيد الشهيد فقد ذهب إلى مسلك حق الطاعة، يعني أصالة الاشتغال العقلي. وأما بالنسبة إلى القاعدة العملية الثانوية، فقد اتفق السيد الشهيد مع المشهور على أن حكم الشك بالنظر إلى النصوص من آيات والروايات هو أصالة البراءة الشرعية. تم الكلام في أدلة المشهور على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، واستدل السيد الشهيد وذكر أربعة أدلة: الدليل الأول والثاني للمحقق النائيني، والدليل الثالث والرابع للمحقق الأصفهاني. وقد ناقش هذه الأدلة الأربعة وانتهى إلى هذه النتيجة: أن القاعدة العملية الأولية عند الشك في التكليف هي مسلك حق الطاعة، منجزية مطلق الاحتمال، مطلق الانكشاف. ما هو دليلك سيدنا الشهيد؟ يقول: هنا البحث ليس بحثا برهانيا حتى نقيم أدلة، البحث بحث وجداني. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى مدرك بالوجدان ولا يحتاج إلى برهان، كذلك حدود حق الطاعة لله تعالى، حدود حق الطاعة للمنعم أيضا لا تحتاج إلى برهان. نحن بالوجدان ندرك لزوم شكر المنعم، مقتضى لزوم شكر المنعم لزوم طاعة المنعم. فكما أن أصل طاعة المنعم مدركة بالوجدان ولا تحتاج إلى برهان، كذلك حدود طاعة المنعم مدركة بالوجدان ولا تحتاج إلى برهان. إذن البحث ليس بحثا برهانيا، بل البحث بحث وجداني يكون نحن بالوجدان ندرك أن حق الطاعة الثابت للمولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى هذا الحق مضيق أو موسع. طاعة الله محصورة في خصوص الأمور العلمية والقطعية واليقينية أو لا؟ طاعة الله كما تشمل الأمور اليقينية تشمل الأمور المظنونة والمشكوكة والمحتملة، أي أن مطلق الانكشاف مطلق الاحتمال منجزون. يقول نحن ندرك بالوجدان أن المولى الحقيقي مولويته لا تنحصر في خصوص الأمور العلمية، بل المنجزية تثبت لمطلق الانكشاف بخلاف المولى العرفي. المولى العرفي حجية كلامه ثابتة لخصوص الأمور العلمية واليقينية والقطعية. نعم، منجزية حق الطاعة معلقة على عدم ورود المؤمن، يعني حجية الشك والظن والاحتمال معلقة على عدم ورود مرخص، معلقة على عدم ورود مؤمن، يعني يجب أن تطيع الظن بأحكام الله إلا إذا ورد ترخيص فيها، إلا إذا رخص لك في تركها. فحجية ومنجزية الانكشاف معلقة على عدم ورود مرخص. فيأتي الدليل الثانوي البراءة الشرعية وتقول بأبي أنت وأمي أنا المرخص، جئتك أنا المرخص. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار: مسلك حق الطاعة، وهكذا نصل، يعني بعد إذ أبطلنا الأدلة على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وهكذا نصل إلى المسلك الثاني وهو مسلك حق الطاعة المختار الذي اختاره السيد الشهيد. طبعا المرجح هنا البرهان والوجدان، الوجدان هذا أمر وجدان. ونحن نؤمن في هذا المسلك بأن المولوية الذاتية في مقابل المولوية الجعلية وهي المولوية العرفية. عندنا مولوية جعلية عرفية، وعندنا مولوية ذاتية حقيقية. بأن المولوية الذاتية الحقيقية الثابتة لله سبحانه وتعالى لا تختص بالتكاليف المقطوعة كما اختصت بها المولوية العرفية المجعولة، بل تشمل مطلق التكاليف الواصلة ولو احتمالا، يعني مطلق الوصول بالقطع أو اليقين، بالقطع أو الظن أو الشك أو الاحتمال، ولو احتمال حتى لو احتمالا. وهذا من مدركات العملي، وهي هذه القضية غير مبرهنة، بل هي قضية وجدانية. فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، لا برهان لا، احنا ندرس في علم الكلام. ما هو الدليل على لزوم البحث؟ يذكرون دليلين: الدليل الاول لزوم شكر المنعم، الدليل الثاني لزوم دفع الضرر المحتمل. يقول: فكما أن أصل حق الطاعة للمنعم والخالق مدرك أولي للعقل العملي غير مبرهن، كذلك حدوده، حدود حق الطاعة سعة وضيقا، ضيقا في خصوص العلم واليقين، سعة مطلق الانكشاف ولو احتمالا، ظن الشك الوهم. وعليه فالقاعدة العملية الأولية هي أصالة الاشتغال العقلي بحكم العقل ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. لماذا قال ما لم يثبت الترخيص الجاد؟ لأن القاطع السيد الشهيد يخالف المشهور في القول. المشهور يقولون القطع حجية القطع منجزة غير معلقة. السيد الشهيد يقول منجزية القطع أيضا معلقة، يقول معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد. غاية ما في الأمر أن القاطع لا يرى ترخيصا جادا في حقه. القاطع إذا تخاطب هو قاطع، يقول هذا التكليف غير متوجه إليه، متوجه إلى الشاك والظان والمتوهم. إذن كل من القطع والشك حجيته معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، لكن حجية القاطع لا يعقل فيها الترخيص، لا يعقل فيها ورود الترخيص الجاد، بخلاف حجية الشاك يعقل فيها ورود الترخيص الجاد. واضح إن شاء الله. قال ما لم يثبت الترخيص الجاد في ترك التحفظ. ترك التحفظ يعني ترك الاحتياط، التحفظ مو بمعنى الحفظ، التحفظ يعني التوقي، ترك الاحتياط. على ما تقدم في مباحث القاط من أن حجية القاط منجزة أو معلقة. المشهور قالوا أن حجية القاط منجزة، والسيد الشهيد قال إن حجية القاط معلقة على عدم ورود الترخيص الجاد، فلا بد من الكلام عن هذا الترخيص وإمكان إثباته شرعا. هل يمكن ورود الترخيص الجاد أو لا؟ فالقط لا يمكن، فيما عدا القط يمكن، وإمكان إثباته شرعا وهو ما يسمى بالبراءة الشرعية. إلى هنا انتهينا من الوظيفة العملية الأولية. الوظيفة العملية الثانوية في حالة الشك، من الواضح أن الوظيفة العملية الثانوية هي أصالة البراءة الشرعية. يقع الكلام في أمرين، الأمر الأول المقتضي، الثاني المانع. المقتضي يعني أدلة البراءة الشرعية، عدم المانع يعني في نفي الاعتراضات المتوجهة إلى أدلة البراءة. إذن نبحث البراءة الشرعية في مبحثين، المبحث الأول المقتضي أدلة البراءة الشرعية، البحث الثاني عدم المانع النفي ودفع الاعتراضات المتوجهة إلى البراءة الشرعية. قال الوظيفة الثانوية في حالة الشك، والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع الموضوع، ترفع موضوع القاعدة الأولى. لماذا ترفع الموضوع؟ لأن القاعدة الأولى تقول الأصل الاشتغال إذا لم يرد ترخيصا جادا في الترخيص. هنا البراءة تقول أنا الترخيص الجاد. قال والقاعدة العملية الثانوية في حالة الشك التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي البراءة الشرعية، ويقع الكلام في إثباتها في مبحثين، أحدهما في أدلتها أدلة البراءة الشرعية يعني المقتضي، والآخر في الاعتراضات العامة التي قد توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها، يعني بعد افتراض وجود المقتضي. الاعتراضات العامة يعني الموانع، الموانع التي توجه إلى تلك الأدلة بعد افتراض دلالتها، بعد افتراض وجود المقتضي. أولا أدلة البراءة الشرعية وقد استدل عليها بالكتاب الكريم والسنة. أولا أدلة البراءة من الكتاب، أما من الكتاب فقد استدل بعدة آيات، منها قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. إلا ما، هذه ما موصولة، إلا ما آتاها يعني إلا الذي آتاها. وقع الكلام في معنى الاسم الموصول ما. ما هو مرجع الاسم الموصول؟ صلة الموصول. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها. الذي تعود إلى ماذا؟ لاحظ تقريب الاستدلال. توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول التكليف، الاحتمال الثاني المال، الاحتمال الثالث الفعل. تكليف، مال، فعل. لاحظي يا الآن كيف تصير الآية. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، هذا التكليف المال. لا يكلف الله مالا إلا المال الذي آتاها. ثالث الفعل. لا يكلف الله نفسا فعلا إلا الفعل الذي آتاها، يعني أقدرها عليه. مورد الآية ما هو؟ مورد الآية هو المال، لأن ما قبل هذه الآية الكلام عن المال. لاحظ هذه الآية ما قبلها يقول هكذا، يقول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته. إذن انفاق مال. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم الآية تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فلينفق مما آتاه الله، يعني فلينفق من المال الذي آتاه الله. لا يكلف الله نفسا مالا إلا المال الذي آتاها. إذن القدر المتيقن من الآية المال، لأن مورد الآية المال، لكن المورد لا يخصص الوارد، خصوصا إذا كان هناك إطلاق لفظي فنتمسك بالإطلاق اللفظي. أصلا لا معنى للتعليل بالخاص، التعليل عادة يكون بالعام لبيان القاعدة. الآن مورد الآية خاص، خاص بالمال، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، يصير التعليل بالمعنى العام. لا يكلف الله نفسا شيئا إلا الشيء الذي آتاها، هذا الشيء كما يشمل المال يشمل الفعل ويشمل التكليف. إذن لاحظ معي تقريب الاستدلال بالآية. ما هو وجه الاستدلال بالآية الكريمة على البراءة الشرعية؟ الجواب التمسك بالإطلاق. الآية الكريمة تقول لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها. مرجع الذي المال، الفعل، التكليف. إذن التكليف الذي هو مورد بحثنا كان من ضمن الآية. لا يكلف الله نفسا إلا التكليف الذي آتاها. كيف يؤتيها التكليف؟ إذا أوصل لها التكليف بنحو العلم والقطع واليقين. فما لم يصلك التكليف بنحو القطع واليقين إذن لم يصل إليك، إذن لم تؤته، إذن لم يكلفك الله به. أعيد وأكرر تقريب الاستدلال بالآية الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها وأوصله إليها، من دون وصول التكليف إلى النفس لا تكون هذه النفس مكلفة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الاستدلال. منها قوله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ما اسم موصول إلا الذي آتا، بدعوى أن اسم الموصول ما يشمل التكليف بالإطلاق، يعني بسبب الإطلاق. لماذا قال يشمل التكليف بسبب الإطلاق؟ لأن القدر المتيقن هو المال، لأن مورد الآية هو المال، فنعمم الآية من المال إلى غير المال كالتكليف بسبب الإطلاق. قال: كما يشمل، يعني الإطلاق، المال والفعل. إذن عندنا ثلاثة موارد: إلا الذي، يعني تعود إلا المال الذي، إلا الفعل الذي، إلا التكليف الذي. فيدل على أنه لا يكلف بتكليف، الله عز وجل لا يكلف بتكليف إلا إذا آتاه. وإيتاء التكليف معناه عرفان وصوله التكليف، وصول التكليف إلى المكلف. فتدل الآية على نفي الكلفة من ناحية التكاليف غير الواصلة، يعني غير المعلومة، غير المقطوع بها، غير المتيقنة. لاحظ اعتراض الشيخ الأنصاري الحلو في مباحث الأصول العملية الجزء الثاني، يذكرنا بدراستنا للرسائل. حلو الرسائل، حاولوا تدرسون رسائل الشيخ الأنصاري إذا أردت الفقاهة والصناعة الأصولية، فعليك بدراسة فرائد الأصول للشيخ الأعظم الأنصاري. واللطيف في دراسة الرسائل ما تستشعر أن أنت تدرس أصول، كأنك تدرس فقه، تدرس أصول لكن مليء بالذوق الفقهي. لاحظ إشكال الشيخ الأعظم الأنصاري، نقدم له مقدمة. هذه المقدمة في بيان نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق. يلا لاحظ معي. أولا، نسبة الفعل إلى المفعول به: ضرب زيد عمرا، زيد مباين إلى عمر. أكل زيد التفاحة، هناك تباين بين زيد وبين التفاحة. رسم الرسام الصورة، إذن الرسام رسم، هذا فعل، والصورة أجنبية عن الرسم. إذن في نسبة الفعل رسم، أكل، ضرب، نسبة المباين إلى المباين، بخلاف المفعول المطلق: جلست جلسة العام، تكلم كلام المتكبر المتجبر المتغطرس. نسبة الفعل إلى طور من أطواره. كيف نسبة الفعل إلى طور من أطواره؟ جلست جلسة العام، جلسة العام طور من أطوار الجلوس، وفي جلسة المتكبر المغرور. وهكذا تكلم كلام المتقطرس المتكبر. بعد كلام المتكبر طور من أطوار الكلام، يوجد كلام المتواضع. إذن النسبة بين الفعل والمفعول المطلق هي نسبة الفعل إلى طور من أطواره، والنسبة في الفعل والمفعول به نسبة الفعل إلى المباين. تمت المقدمة؟ يلا نرجع. يا مولانا ومقتدانا، لا يكلف الله نفسا إلا الذي آتاها. قلت الذي تشمل المال وتشمل الفعل وتشمل التكليف. لاحظ الآن النسبة إلى المال والنسبة إلى الفعل، يصير نسبة الفعل إلى المفعول به. لا يكلف الله نفسا مالا، لا يكلف الله نفسا فعلا. فإذا قدرنا المال أو الفعل صارت النسبة بين التكليف وبين المال والفعل نسبة المباين إلى المباين. التكليف مباين للمال مباين للفعل. لكن إذا قلت لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي آتاها، صارت نسبة الفعل التكليف إلى طور من أطواره، لأن بعض التكليف يطاق وبعض التكليف لا يطاق، بعض التكليف واصل بعض التكليف غير واصل. لا يكلف الله نفسا تكليفا إلا التكليف الذي أوصله إليها وأقدره وأقدرها عليه، صارت نسبة الفعل التكليف إلى طور من أطواره. لاحظ الآن تقريب الإشكال كيف يكون. إذا تمسكنا بالإطلاق يلزم أن نستخدم الهيئة الواحدة اسم الموصول ما في معنيين في آن واحد، وهذا محال. إذا تمسكنا بالإطلاق يلزم استعمال الهيئة الواحدة ما في معنيين متباينين، وهما نسبة الفعل إلى المباين ونسبة الفعل إلى طور من أطواره في آن واحد وفي استعمال واحد، وهذا محال. كيف يمكن الجمع بين النسبتين في استعمال واحد؟ في استعمال واحد تستخدم نسبة الفعل إلى مباينه ونسبة الفعل إلى طور من أطواره، والطور من أطواره ليس مباينا له. واضح الإشكال؟ الآن نقرأ الإشكال ثم الردود ماله. الإشكال حلو وجوابه أحلى. قال وقد اعترض الشيخ الأنصاري رحمه الله، فرائد الأصول الجزء الثاني صفحة 22، على دعوى إطلاق اسم الموصول ما. كيف إطلاقه؟ يعني ما يشمل المال والفعل والتكليف، باستلزامه استلزام إطلاق اسم الموصول استعمال الهيئة القائمة بالفعل والمفعول في معنيين، لا يكلف تكليفا، هذا مفعول مطلق، لا يكلف مالا فعلا، هذا مفعول به في معنيين. المعنى الأول نسبة الفعل إلى طور من أطواره، هذا المفعول المطلق. المعنى الثاني نسبة الفعل إلى مباينه، هذا في المفعول به. قال لأن التكليف بمثابة المفعول المطلق، لا يكلف الله نفسا تكليفا مفعول مطلق، فصير نسبة الفعل لا يكلف إلى طور من أطواره تكليفا. والمال والفعل بمثابة المفعول به لا يكلف مالا لا يكلف فعلا. ونسبة الفعل إلى مفعوله المطلق وهي نسبة الفعل إلى طور من أطواره مغايرة لنسبته نسبة الفعل إلى المفعول به إذ هي نسبة الفعل إلى مباينه. فكيف يمكن الجمع بين النسبتين نسبة الفعل إلى طور من أطواره ونسبة الفعل إلى المباين في استعمال واحد؟ فلا بد أن يكون المراد إحدى النسبتين ولا معين لإرادة نسبة المفعول المطلق. ما يصير اثنين هم مرادات، المراد واحد ولا معين للنسبة المرادة، لا دليل على أن المرجح هنا هو المفعول المطلق، لا معين لإرادة المفعول المطلق. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الجواب الأول، يا أخي المحقق العراقي يقول هدئ من روعك، هدئ من الجامع بين النسبتين، كل ما تورطوا قالوا الجامع. الجامع بين النسبة نسبة الفعل إلى طور من أطواره ونسبة الفعل إلى مباينه، نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به. يعني لا يكلف الله نفسا شيئا إلا الشيء الذي آتاها. الشيء عنوان الشيء جامع يجمع ويشمل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق ونسبة الفعل إلى المفعول به. واضح إن شاء الله. سيد الشهيد رضوان الله عليه يناقش، وما أحلاها من مناقشة. المناقشة الأولى يبين شقين، الشق الأول هذا الجامع حقيقي أو غير حقيقي. إن قلت إن الجامع حقيقي قلنا هذا غير معقول، الجامع بين النسم غير معقول. لماذا؟ لأن النسبة معنى اسمي أو معنى حرفي؟ جاوبني. النسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي متقوم بطرفيه ولا معنى لإلغاء طرفيه. إذا ألغي الطرفان ألغي المعنى الحرفي. سين سؤال نسأل منكم، متى ننتزع الجامع؟ بإلغاء ما به الافتراق ويبقى ما به الاشتراك. سين سؤال آخر، ما الذي به الافتراق؟ الأطراف. فإذا ألغيت الأطراف احتفظت بالمشتركات. إذن لكي ننتزع الجامع نحتاج إلى إلغاء ما به الافتراق ويبقى ما به الاشتراك. سين سؤال ثاني، ما الذي به الافتراق؟ في مورد بحثنا طبق الصغرى، الآن عندنا كبرى. ما هي الكبرى؟ إذا أردت أن تحصل على المشتركات وعلى الجامع بل الجوامع فعليك بإلغاء ما به الامتياز وإبقاء ما به الافتراق. كالبرتقالة المقشرة تزيل هذا القش وهذا القش وهذا القش وتبقى اللون. مثل الإنسان تقول حيوان ناطق، تلغي الخصوصيات، فلان طويل فلان سمين فلان أبيض فلان أسمر، تبقى الحيوانية الناطقية ما به الاشتراك، تنتزع الجامع هكذا. الآن نجي نطبق الكبرى على صغراها، ما هو ما به الافتراق في النسب؟ الأطراف. وإذا ألغيت الأطراف ألغيت النسبة. إذا ألغيت النسبة بعد شكو ماكو، كل شي ماكو، نسبة ماكو، وإذا نسبة ماكو جامع ماكو، شكو ماكو، كل شي ماكو. لا تقول كاكو بعد سوبا. إذا الشق الأول من المناقشة، شيخنا العراقي إن أردت بهذا الجامع الجامع الحقيقي، قلنا الجامع الحقيقي في مورد بحثنا غير معقول. لماذا؟ لأن الجامع الحقيقي إنما يحصل بإلغاء ما به الامتياز والاشتراك، وما به الامتياز والاشتراك في محل بحثنا هو الأطراف، وإذا ألغيت الأطراف ألغيت النسبة، قضينا على النسبة، فلا تصل النوبة إلى الجامع بين النساء. وإن أردت لا نريد الجامع بين النساء، لكن نفترض نسبة ثالثة. عندنا النسبة الأولى نسبة الفعل إلى المفعول به، والنسبة الثانية نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وعدنا نسبة ثالثة. هذه النسبة الثالثة مطاطية حرباء تنسجم وتتلاهم، هي نسبة الفعل إلى المفعول به وتنسجم مع نسبة الفعل إلى المفعول به المطلق. نقول هيك نسبة، كما يقولون العراقيين هيك نسبة، ما أدري شبيها، من وين جاية هذه، لا معينة لإرادتها. هذا مجرد افتراض لا واقع له. أعيد وأكرر مناقشة المحقق العراقي، مناقشة لاحظ لها شقان باختصار اختصرها. إن أردت أن الجامع بين النسب حقيقي فهذا غير معقول، لأن الجامع يتحصل بإلغاء ما به الامتياز والاشتراك، وما به الامتياز في موطن بحثنا هو الأطراف، وبإلغاء الأطراف تزول النسب، فلا يمكن تحقيق الجامع بينها. وإن أردت بالجامع وجود نسبة ثالثة، هذه النسبة الثالثة تجمع وتشمل النسبة الأولى والنسبة الثانية، قلنا هذه النسبة الثالثة لا معينة لإرادتها، هذا مجرد افتراض لا دليل عليه. الله نقرأ المقدار. وهناك جوابان على هذا الاعتراض. الأول ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله في نهاية الأفكار القسم الثاني من الجزء الثالث صفحة 302 من أخذ الجامع بين النسبتين. ماذا ما أخذنا الجامع بين النسبتين، وعليه لا يلزم الاستعمال في أكثر من معنى، ويريد عليه أنه الشق الأول إن أريد الجامع الحقيقي بينهما، يعني الجامع الذاتي، مثل الإنسان الذي هو جامع ذاتي بين زيد وعبيد، إن أريد الجامع الحقيقي بينهما بين النسبتين، نسبة الفعل إلى المفعول به ونسبة الفعل إلى المفعول المطلق، فهو مستحيل لما تقدم في مبحث المعاني الحرفية من امتناع انتزاع الجامع الحقيقي بين النسب. لماذا؟ لأن كل نسبة متقومة بطرفيها، فإذا ألغيت الأطراف ألغيت النسبة. الشق الثاني، وإن أريد بذلك الجامع بين النسبتين افتراض نسبة ثالثة مباينة للنسبتين، النسبة الأولى نسبة الفعل إلى المفعول به والنسبة الثانية نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، إلا أنها تلائم المفعول المطلق والمفعول به معا، النسبة الثالثة تلائم الأمرين المفعول المطلق والمفعول به. يقول فلا معينة لإرادتها، لإرادة النسبة الثالثة من الكلام على تقدير تصور نسبة من هذا القبيل. يعني ماذا هذه المناقشة الثانية؟ يعني أصل وجود نسبة من هذا القبيل غير معقول. يعني ناقش بمناقشتين، الأولى أصل وجود نسبة تلائم النسبة الأولى والثانية غير معقول، وثانيا لو افترضنا أنه معقول فلا دليل عليه. مناقشتين، أولا غير معقول، ثانيا لو كان معقول لا دليل عليه. الجواب الثاني بسيط، كلش بسيط يا ولدي بسيط. يا أخي يا أخي، يا ولدي يا ولدي، يا ابني يا ابني، منشأ الإشكال إن أنت متعلم الآن في الفقه والأصول تكليف 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 تكليف، بمعنى التكليف الشرعي، وهذا اللي استحكم بذهنك احملته على شنو؟ على الآية الكريمة لا يكلف الله، قلت يعني التكليف الشرعي. لا يا أخي، لا يكلف الله يعني لا يدين الله، لا يؤاخذ الله، لا يعاقب الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، يعني الله ما يدين الإنسان إلا بتكليف آتاه، الله ما يعاقب إنسان إلا بتكليف أعطاه، الله ما يأخذ إنسان إلا بتكليف أعطاه. صار التكليف الأول معناه مغاير للتكليف الثاني. التكليف الأول لا يكلف الله يعني لا يؤاخذ، لا يعاقب، لا يدين. التكليف الثاني إلا التكليف الذي أعطاه، يعني إلا التكليف الشرعي اللي أعطاه. صار التكليف بالمعنى الأول مباين للتكليف للمعنى الثاني، يعني صار التكليف الثاني مفعول به، ما صار نسبة الفعل التكليف إلى طور من أطواره تكليفان، صار نسبة الفعل الإدانة إلى المفعول به التكليف. فإذا ما نحتاج إلى جواب المحقق العراقي الجامع، يعني النسب الثلاث المال والفعل والتكليف ثلاثتها من قبيل نسبة الفعل إلى المفعول به، نسبة الفعل إلى المباين. واضح الجواب أو لا؟ أعيد وأكرر، أعيد وأكرر، أكرر إليك دور الأخ كما يقول أستاذنا الإيرواني وجمهور العراقيين. لا يكلف الله تكليفا، إن حملنا لا يكلف وتكليفا على معنى واحد ومحل فارد وهو التكليف الشرعي، تصير نسبة الفعل إلى المفعول المطلق. لكن لا يكلف الله تكليفا، لا يكلف بمعنى لا يدين ولا يؤاخذ، إلا تكليفا يعني إلا التكليف الشرعي، تصير نسبة الفعل لا يؤاخذ إلى المباين إلى المفعول به تكليفا. فصارت النسبة بين لا يكلف الله تكليفا إلا التكليف نسبة الفعل إلى المفعول به، حال وحال المال والفعل. نقرأ هذا المقدار. قال الثاني وهو الجواب الصحيح: وحاصله أن مادة الفعل في الآية لا يكلف الله، المادة ما هي؟ هي الكلفة، الكلفة بمعنى الإدانة. لا يكلف الله يعني لا يدين الله، لا يؤاخذ الله، لا يعاقب الله. ولا يراد بإطلاق اسم الموصول تكليفا، لا يؤاخذ الله تكليفا، واضح ولا؟ هنا تكليفا لا يراد به الإدانة ولا يريد به المؤاخذة، تكليفا يراد به التكليف الشرعي. قال: ولا يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذلك، يعني شموله للكلفة بمعنى الإدانة، بل يراد به التكليف الشرعي، بل لذات الحكم الشرعي، يعني بل يراد بإطلاق اسم الموصول شموله لذات الحكم الشرعي الذي هو حكم الشرعي موضوع للإدانة، فهو إذن مفعول به، التكليف مفعول به لفعل، هذا الفعل ليس التكليف وإنما الإدانة والمؤاخذة. ف فلا إشكال، يعني الذي سبب الشبهة هو حمل التكليف في الموردين على التكليف الشرعي. أما لو حملنا الكلفة في المعنى الأول بمعنى الإدانة والكلفة في الثاني بمعنى التكليف الشرعي ينتفي الإشكال. إلى هنا إلى هنا ذكرنا إشكال الشيخ الأنصاري ودفعنا إشكال الشيخ الأنصاري. يبقى الكلام في تقريب الاستدلال بالآية المباركة وتحديد حدودها وسعتها، ثم إن البراءة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.